بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 26 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وورد سؤالان من الدرس الماضي. السؤال الأول: هل المقصود من مس الذكر أنه ناقض للوضوء، هل بحائل أم مباشرة؟ وهذه مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، هي المسألة الأولى من المسائل في الحديث الأخير: هل مس الفرج ناقض للوضوء؟ ذكرنا هناك خمسة أقوال لأهل العلم والمذاهب، وذكرت أن القول الراجح أن مس الذكر كذا أيضا مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان بغير حائل. قد يكون سبق لسان مني قلت مطلقا بحائل أو بغير حائل، لكن الصحيح هو إذا كان بغير حائل، إذا كان بغير حائل، ما يكون بين اليد وبين الفرج ثوب أو غيره، فهذا هو الصحيح مطلقا. لكن كان القصد من قول مطلقا المس ينقض الوضوء مطلقا إذا كان بشهوة أو بغير شهوة، إذا كان بغير شهوة أو كان بشهوة، ما دام أنه لمس الفرج من غير حائل فهو ناقض الوضوء. هذا هو القول الراجح الذي رجحناه للحديث، لظاهر الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. حديث مطلق تقييده بالشهوة أو بغير الشهوة هذا هو اجتهاد فقط، ليس بنص، فيبقى حمل الحديث على ما هو عليه، على ظاهر معناه: من مس ذكره فليتوضأ. أما الذي يمس من فوق الحائل فلا يسمى مس الذكر، ومس الحائل مس الثوب لا يسمى مس الذكر في اللغة. هذا هو الراجح وإجابة على هذا السؤال. السؤال الثاني قال: حكم مس الأم فرج طفلها عند غسله. أيضا هذه المسألة أشرنا إليها وذكرنا أيضا هذه المسألة في الدرس الماضي، وقلنا في المسألة الخامسة من الحديث الأخير، المسألة الخامسة قلنا: من مس فرج غيره كالأم تغسل ولدها لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء للبراءة الأصلية، لعدم وجود دليل، لعدم وجود دليل لا من الكتاب والسنة ولا من الإجماع. فمس فرج غيره كالأم تغسل ولدها لا ينقض الوضوء، هذا هو جواب على هذا السؤال. نبدأ بحديث اليوم، حديث الخامس والسبعون في باب نواقض الوضوء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لوالدينا وشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب نواقض الوضوء، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما، هو وأبوه من الصحابة، جابر بن سمرة بن جناد عامري، كلاهما صحابيان، يروي لنا يقول: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ يعني أأتوضأ من أكل لحوم الغنم؟ أأتوضأ من أكل لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: إن شئت، إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ما قال له إن شئت، قال له نعم. وهذا فيه بيان أنه هناك فرق بين المسألتين، بين مسألة الوضوء من أكل لحوم الغنم والوضوء من أكل لحوم الإبل. جوابه صلى الله عليه وسلم يدل على هذا الفرق، فلا بد من التفريق. قال: أخرجه مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه. كذلك أيضا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا في المسند، وابن ماجة والبيهقي، كذلك أيضا أبو داود وابن خزيمة في صحيحه. فحديث صحيح عند أهل العلم. هذا حديث جابر بن سمرة. أيضا جاء حديث آخر عند أبي داود 184 رقم الحديث في صحيح سنن أبي داود، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. توضأوا من لحوم الإبل، أمر منه صلى الله عليه وسلم: توضأوا من أكل لحوم الإبل ولا تتوضأوا من أكل لحوم الغنم. لا تتوضأوا يعني وجوبا، وإنما توضأوا استحبابا، بدليل الحديث الذي أخرجه مسلم. قال: إن شئت أتوضأ من أكل لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال: إن شئت. إذن توضأ إن شئت، توضأ أو لا تتوضأ، هذا معنى هذا الحديث. والحديث فيه أربع مسائل. المسألة الأولى: حكم الوضوء من أكل لحم الغنم. فالحديث دليل على أن الوضوء من لحم الغنم لا يجب، لا يجب، وإنما يستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت. ولذلك اتفق العلماء على هذا، لم يقل أحد، لم يقل أحد منهم بوجوب الوضوء من أكل لحم الغنم، كأنه اتفاق عند أهل العلم، وذكر ذلك كثير من أهل العلم أن هذا اتفاق، اتفاق على عدم الوجوب، اتفاق على أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. واختلفوا هل هو يباح أم يستحب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت، دليل على الاستحباب، دليل على الاستحباب، وخاصة أن في هذا الحديث إشارة واضحة على هذا، لأنه فرق بينه وبين أكل لحم الإبل. وقوله إن شئت صلى الله عليه وسلم دليل على التخير، دليل على التخير، ودليل على أنه إذا فعلت ففعلت أمرا مستحبا، وإذا لم تفعل لم تترك واجبا، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في كما روى البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، آخر الحديث لمن شاء. فهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنه واجب، أمره واجب العمل بهذا الأمر والائتمار بهذا الأمر، لكن قوله لمن شاء دل على أن هذا مستحب، صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس. فهذا معنى إن شئت هنا دليل على استحباب الوضوء، ودليل على عدم الوجوب، عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الغنم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم الوضوء من لحم الإبل. هناك ثلاثة أقوال مشهورة في المذاهب، منهم من قال أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، ومنهم من قال أنه غير ناقض. ومنهم من قال يستحب الوضوء، غير ناقض لكنه يستحب الوضوء. والدليل وهذا الحديث الذي معنا حديث جابر عند مسلم وغيره، كذلك حديث البراء، فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن هذا الرجل يسأل الآن يريد أن يعرف الحكم الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه: نعم توضأ، أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم نعم توضأ. وهناك في الحديث البراء: توضأ من لحوم الإبل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، توضأ أمر منه صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء الأمر؟ والأمر أصلا للوجوب، لأن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، لذلك أمر بالوضوء، أمر لأن الوضوء انتقض. هذا قول الأول، وهو أقرب إلى الدليل، أقرب إلى الدليل أن هذا الحديث وفيه الأمر منه صلى الله عليه وسلم، وأنه أجاب هذا الرجل الذي سأل وأجابه: نعم توضأ، وفرغ بين أكل لحم الإبل وبين أكل لحم الغنم، فهذا يؤكد بأن أكل لحم الوضوء ناقض. وهذا قول قال به الإمام أحمد وهو المذهب، وبه قال أيضا إسحاق بن راهوية، وكذلك ابن المنذر من الشافعية، وابن خزيمة أيضا، وأيضا رجحه البيهقي أيضا، وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بذلك لمن سألهم. وابن القيم رحمه الله أيضا ذكر ذلك في تهذيب مختصر سنن أبي داود ورجح هذا القول، كذلك الإمام النووي رحمه الله أيضا، الحافظ النووي رجح هذا القول، الحافظ النووي أيضا رجح هذا القول في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه لهذا الحديث قال الحافظ النووي: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. هذا كلام الحافظ النووي، هذا المذهب أقوى دليلا، مذهب الذي يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل وأنه ناقض من نواقض الوضوء، قال: وإن كان الجمهور على خلافه، أكثر العلماء والمذاهب على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ومنهم من قال بأن هذا الحديث منسوخ، الحديث بالأمر بالوضوء من لحوم الإبل قالوا أنه منسوخ، قالوا هناك حديث جابر بن عبد الله أيضا، قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وفي لفظ مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار. وهو حديث أيضا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، رواه الخمسة، حديث صحيح. فقالوا هذا نسخ. لماذا؟ قالوا أن قوله مما مست النار يدخل فيه لحم الإبل، ولحم الإبل لا يؤكل إلا إذا مسته النار. هذا هو وجه الاستدلال من هذا الحديث. رد عليهم الإمام النووي على من قال بالنسخ، قال: دعوة النسخ باطلة، لأنه يمكن الجمع بين الحديثين، يمكن الجمع، وما دام أمكن الجمع لا يلجأ إلى النسخ، لا يلجأ إلى النسخ، لأن هذا خاص وذلك عام، هذا خاص وذاك عام، في عام وخاص، مما مست النار إلا لحم الإبل، هذا حديث عام، آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، كل لحم مسه النار. وهنا الحديث توضأ من لحوم الإبل، فقالوا هذا خاص، إذا كل ما مست النار لا يجب الوضوء له إلا لحم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، وجواب أيضا أصحاب القول الأول الذين قالوا بأنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. هذا الخلاف المسألة، والقول الأول هو الراجح، لأن الحديث حديث معنا، هذا الحديث واضح وصريح، يسأله الرجل عن لحوم الغنم، يقول: إن شئت يسأله أيضا عن لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. وكذلك أيضا في حديث البراء توضأوا من لحوم الإبل. أمر ماذا نفعل إذا جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلى الأمة أن تنفذ هذا الأمر، فيجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وأن أكل لحم الإبل هو ناقض للوضوء على القول الراجح في هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، حكم بقية أجزاء الإبل غير اللحم. كل الكلام السابق عن أكل اللحم، حكم أكل بقية أجزاء الجمل أو البعير مثل الكرش أو الكبد أو الكلية أو الأمعاء أو غيرها مما يأكل غير اللحم. أيضا أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، وفيها قولان مشهوران في كتب الفقه. القول الأول أنه لا فرق في النقض بين لحوم الإبل وبين بقية أجزائها، لا فرق بين أكل لحم الإبل أو أكل كرشه أو كبده أو كليته أو أمعاءه أو غيرها مما يؤكل، لا فرق. قالوا لأن لحم أو لفظ اللحم في الشرع يشمل جميع أجزاء الحيوان، يشمل جميع أجزاء الحيوان، لذلك حتى في عرف الناس واحد أكل من جزور أو من حوار أو من جمل ويتعشأ من، فإذا سئل ماذا أكلت؟ هو أكل الكبد وأكل الكلية وأكل غير اللحم، يقال اليوم تعشينا لحم جمل، أكلنا حوار اليوم، حتى في لغة الناس. فلفظ اللحم في الشرع يشمل جميع أجزاء الحيوان، يشمل جميع أجزاء الحيوان. واستدلوا أيضا أصحاب هذا القول، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا لحم الخنزير شامل لكل ما حواه الجلد، كل ما في هذا جلد الخنزير هو محرم، اللحم والكبد وغيرها من أجزاء هذا الحيوان. هذا قول الأول. كذلك أيضا قالوا أن في شريعة الإسلام، ليس في شريعة الإسلام حيوان تتبعض الأحكام في أجزائه، يكون بكامله محرم أو بكامله مباح أو بكامله طاهر أو بكامله نجس، لا تتبعض الأحكام في أجزاء الحيوان. هذا أيضا قولهم، هذا أصحاب القول الأول، وهو الأقرب إلى الدليل وأقرب أيضا إلى العرف واللغة في لغة العرب. القول الثاني أن أكل أن غير لحم غير اللحم في الإبل، قالوا لا ينقض، قالوا لا ينقض الوضوء إلا اللحم فقط. هذا على قول القائلين بنقض الوضوء، أصحاب القول الأول السابق قالوا غير اللحم لا ينقض، اللحم فقط هو الذي ينقض الوضوء، وهذا أيضا مذهب عند الحنابلة. وقال الزركشي أيضا هو اختيار الأكثرين، واختاره كثير من أهل العلم، واستدلوا بالنص الحديث نفسه، أنا توضأ من لحوم الإبل، ذكر اللحوم الصحابي لما سأل، كذلك حديث البراء توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم، فذكر اللحم فقط. فأصحاب القول الأول قالوا لا ينقض إلا اللحم، لا ينقض إلا اللحم، لكن الراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول، لأن مثل ما ذكرنا أن لفظ اللحم في الشرع يشمل جميع أجزاء الحيوان، يشمل جميع أجزاء الحيوان، فما الفرق بين اللحمة والكلية والكبدة والأمعاء؟ كلها في مكان واحد، كلها تتغذى من شيء واحد، فلفظ اللحم في الشرع يشمل جميع أجزاء الحيوان، وهذا هو القول الأول هو الراجح، أن غير اللحم أيضا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء كاللحم. هذه المسألة الثانية أو الثالثة. المسألة الرابعة في الحديث، ما هي العلة، ما هي العلة من أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ ذكر أهل العلم العلل، لكن منهم من قال أن العلة تعبدية، ما ما دام جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل نتوضأ تعبدا لله طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلة قالوا تعبدية. ومنهم من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في أحاديث أخرى، ذكر العلة بأن هذه الإبل من الشياطين، أو على ذروة كل بعير شيطان يكون مصاحب الشيطان مع الإبل، لا يصاحب الأغنام يصاحب الإبل. وجاء فيها حديث حسنه كثير من أهل العلم، وأيضا رواه أحمد في المسند وغيره، وهو في صحيح ابن خزيمة، حسن إسناده الألباني في صحيح ابن خزيمة 2543. هذا الحديث هو قال صلى الله عليه وسلم عن حديث أبي لاس الخزاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة للحج، فقلت يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان، ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم كما آمركم، إلى آخر الحديث. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بعير على ذروته، على أعلى شيء في هذا البعير شيطان شيطان. وأيضا جاء في حديث البراء بن عازب الذي مر معنا إحدى روايات الحديث، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مثل ما ذكرنا، حديث البراء قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. أيضا هذا حديث صحيح. فذكر الشيطان ومصاحبة الشيطان للبعير قالوا هذه هي العلة، ها هي العلة. لكن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، أمر بالوضوء والأمر للوجوب، هذا هو الأصل فيه، هذا هو أو هذه المسألة الرابعة في الحديث. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.
نعم. إذن أمر يتعلق هذا الحديث في مسألتان تتعلقان بالوضوء، تتعلقان بالوضوء. فهل غسل الميت ينقض الوضوء؟ من كان على وضوء وغسل ميتا هل انتقض وضوءه أم لا؟ كذلك من حمل أيضا ميت، حمل جنازة وكان على وضوء، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ فالحديث يتعلق بالباب. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل أمر، ومن حمله فليتوضأ أمر ثاني. أخرجه أحمد في المسند، قال ابن حجر والنسائي، لكن هذا وهم من الحافظ ابن حجر، والحافظ الإمام في فنه قد يهم لأنه بشر غير معصوم، قد يقع في الخطأ، وهذا خطأ، لأن كل من بحث هذا الحديث في النسائي في جميع سنن النسائي الصغرى والكبرى وكتب النسائي لم يجد هذا الحديث رواه النسائي، فهذا وهم من ابن حجر، قاله الألباني في أحكام الجنائز صفحة 102، وهكذا غيره أيضا من أهل العلم قالوا بحثنا عن هذا الحديث في سنن النسائي الصغرى والكبرى فلم نجده. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، أيضا هو عند الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي 993 صححه هناك، وهكذا أيضا رواه أبو داود الحديث لم يذكره هنا ابن حجر، هو أيضا في سنن أبي داود في صحيح سنن أبي داود 3162 في صحيح سنن أبي داود، فالحديث صحيح. ثم قال وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. أحمد إذا أطلق في كتب السنة فالمقصود به الإمام، الإمام أحمد إمام أهل السنة، لا يصح في هذا الباب شيء. هكذا نقل عنه ابن حجر، ونقل عنه أيضا ابن حجر في كتابه التلخيص قول أحمد أن الحديث منسوخ، ونقل أبو داود في مسائل الإمام أحمد عندما سئل عن الغسل من الميت قال يثبت فيه حديث أبي هريرة، أثبت الحديث نفس الحديث هذا. فجاء عن الإمام أحمد هذه الروايات، لكن ما رواه أبو داود هو الأرجح في مسائل الإمام أحمد صفحة 151. سئل الإمام أحمد عن الغسل من غسل الميت قال يثبت فيه حديث أبي هريرة، نفس هذا الحديث. فثبت الحديث عند الإمام أحمد على أصح الروايتين عنه، لكن الحديث ثبت أيضا عند أئمة الحديث، والحديث له طرق ساقها ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب مختصر السنن في المجلد الثالث، ذكر لها أكثر من 13 طريقا لهذا الحديث، وقال حديث محفوظ، وقال حديث محفوظ ابن القيم في تهذيب مختصر السنن. فالحديث صح وثبت وله طرق كثيرة، قد يكون بسند من الأسانيد ضعيف لكنه تقوى وطرقه كثيرة، ليس فقط طريقين أو ثلاثة، أكثر من ثلاث طرق. وهكذا الحديث ثبت إذن، فما دام ثبت الحديث نعرف الأحكام التي أو المسائل التي فيه. هناك ثلاث مسائل في الحديث: مسألة هل غسل الميت من نواقض الوضوء، قولان في كتب المذاهب، قول الأول أنه ناقض للوضوء، غسل الميت من نواقض الوضوء يجب على من غسل ميتا أن يغتسل، وأخذوا بعموم هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل، أمر منه صلى الله عليه وسلم، أمر واضح. والقول الثاني وعليه أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم منهم مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، قالوا أن الغسل من غسل الميت مستحب وليس بواجب وليس بناقض من نواقض الوضوء، هذا جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح، وهو القول الراجح. إذا ما هو الجواب الآن على الأمر من غسل ميتا فليغتسل؟ أمر منه صلى الله عليه وسلم، ما دام فيه أمر إذا الأمر للوجوب. فالجمهور قالوا لا، ثبت أيضا من بعض الآثار والأحاديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من ما يسمى من المرفوع حكما، ومنها حديث أو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نحن الصحابة نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فهذه قرينة، وهذا الحديث قال عنه الحافظ إسناده صحيح، ودليل على أن الأمر هنا ليس للوجوب، لأن لو كان للوجوب ولو كان غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون الغسل، منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ففهموا من أمره صلى الله عليه وسلم أنه للاستحباب وليس للوجوب، هذا الصارف أن الأمر الأصل فيه الوجوب إلا إذا دل الدليل، دلت القرينة على أنه للاستحباب، فدل قول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا لا يغتسل على أن الأمر للاستحباب. كذلك أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم يعني لا يجب عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، من غسل ميتا يغسل يده فقط لا ينتقض وضوءه. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، واستدل به الألباني في أحكام الجنائز صفحة 72 دليل أنه يقبل هذا الحديث كغيره من أهل العلم. قول ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. فهذان القولان عن ابن عمر وعن ابن عباس قرين على أن الأمر للاستحباب، وهو يؤكد أو يرجح القول الثاني بأن غسل الميت لا يجب فيه الوضوء وليس من نواقض الوضوء. المسألة الثانية في الحديث: الحكمة من الاغتسال من غسل الميت، عرفنا الآن أنه يستحب لا يجب، فمن غسل ميتا وهذا فيه ثواب عظيم، الذي يغسل الأموات ويخلص النية لله عز وجل، فإذا غسل الميت فما هي الحكمة أنه يستحب له الوضوء؟ يستحب له الوضوء لا يجب، على القول الراجح الذي ذكرناه. قالوا: الحكمة من الاغتسال من غسل الميت، قالوا: لأن تغسيل الميت قد يورث لمن غسله انكسارا وضعفا وانحلالا في القوة بسبب مشاهدة الميت، تذكر ما وراء الموت. إذا كان هذا المنظر أو هذا الموقف لا يتعظ منه الإنسان ولا يخشع ولا تدمع عينه، ميت أمامك تغسله وتقلبه وتكفنه، فيولد هذا انكسارا عند الغاسل بسبب مشاهدة الميت، تضعف قوته إذا تذكر ما وراء الموت. فقالوا: هنا يسن الغسل لذلك، يسن الغسل لذلك، لأن القوة يعني تضعف قوته بسبب الخوف، بسبب الخشوع، بسبب مشاهدة الميت، فيحتاج إلى الوضوء، فيستحب له أن يتوضأ حتى تعود له قوته إذا أراد أن يصلي، كما يشرع الغسل من الجماع لوجود الضعف، لوجود الضعف الذي يحصل عند الإنسان بعد الجماع، الكسل وكذا، فيشرع الغسل حتى تعود لها قوته ليقوى على عبادة الله عز وجل. هذه من الحكمة وهي معقولة. كذلك قالوا أن الغاسل لا يأمن أن يقع على بدن شيء من رشاش الماء الذي غسل به الميت، قد يكون يخرج من الميت بعض النجاسات فتصيب بدنه وهو لا يعلم، فيستحب له أن يغسل جميع بدنه، يغتسل، يستحب له. وهذا كلام الخطابي رحمه الله في معالم السنن في شرحه لسنن أبي داود. هذه الحكمة من الاغتسال من غسل الميت وأنه يستحب. مسألة الثالثة في هذا الحديث: حكم الوضوء من حمل الميت، حكم الوضوء من حمل الميت، الذي يحمل الميت، يحمل جنازة ميت، فما هو الحكم؟ دل الحديث وجاء فيه أيضا الأمر: من حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، فليتوضأ، جاء الأمر بالوضوء، جاء الأمر بالوضوء، لكن الإجماع على عدم وجوب الوضوء من حمل الميت، هذه قرينة، ما أحد من أهل العلم من السلف ومن بعدهم من الأمة قال يجب الوضوء من حمل الميت، فهذه قرينة على أن الأمر هنا للندب، قرينة على أن الأمر للندب، ولذلك يستحب الوضوء لكن لا يجب. حمل الميت، حمل الجنازة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولا يجب منه الوضوء، بل يستحب لهذا الأمر. دليل استحباب هذا الأمر: من حمله فليتوضأ، من حمله فليتوضأ، وما دام ثبت الحديث يعمل به. قال الخطابي رحمه الله في هذه المسألة: قال: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، هذا هكذا قال، ولا الوضوء من حمله، لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الوضوء من حامل الميت، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، على الاستحباب، لأن جاء الأمر، ما دام جاء الأمر إذن هو هل هو إما يكون للوجوب أو للاستحباب أو لغيره حسب القرينة، حسب القرينة. وذكر العلة أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسول، وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه رشه بالماء، فذكر العلة من ذلك. لكن كلام الخطابي قال لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الوضوء من حامل الميت، إذن هو إجماع، هو اتفاق بين أهل العلم. وقال باستحباب الوضوء من ذلك بعض العلماء عملا بالحديث، عملا بالحديث من حمله فليتوضأ، هذه المسألة الثالثة في هذا الحديث. نعم
نقرأ. قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
قال هو معلول، قال الحافظ ابن حجر هو معلول، رواه مالك مرسلا، مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، ووصله النسائي، هو مرسل لكن موصول عند النسائي، وابن حبان أيضا ذكره في صحيحه. وقال الحافظ هو معلول، لكن غير الحافظ بن حجر ذكروا له طرقا وشواهد، ذكروا لهذا الحديث طرقا وشواهد، والمعروف أن الطرق والشواهد تقوي، تقوي الأحاديث الضعيفة، فإذا جاء الحديث بسند ضعيف ثم جاء حديث آخر أيضا بسند ضعيف في نفس المسألة، في نفس الحكم الشرعي، وجاء حديث ثالث أيضا، فهذه تقوي الحديث الضعيف، يتقوى الحديث الضعيف، وهذا معلوم عند من اطلع على كتب مصطلح الحديث وعلم الحديث، الحديث له طرق وشواهد يتقوى بها، ولذلك الحديث صحيح لغيره، ليس حديثا ضعيفا ولكنه حديث صحيح لغيره. وطرق وشواهد هذا الحديث في كتاب إرواء الغليل تحت حديث 122، وصححه الشيخ الألباني هناك، وأيضا في صحيح الجامع الصغير هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، هو حديث عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب، هو تابعي ثقة، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري هذا اسمه، يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده الصحابي، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، عمر بن حزم جد عبد الله صحابي، عمر بن حزم الأنصاري رضي الله عنه صحابي معروف بين الصحابة، وهذا الصحابي عمر بن حزم رحمه الله هو من الأنصار، من الخزرج، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل نجران، جعله عاملا على الزكاة على أهل نجران، ومعلما لهم ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم، وذلك سنة 10 للهجرة. وفي هذه السنة لأنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران بعيدة عن المدينة، فكتب له كتاب، كتب له كتابا ذكر فيه السنن والصدقات وتوزيع الزكاة وأنصبة الزكاة والفرائض والمواريث والديات، لأنه بيكون والي على هؤلاء، فلا بد يكون عنده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعمل بها، كتاب طويل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة هذا الكتاب الطويل ليحمله معه ليكون مرجعا له في الحكم وفي الولاية. هذا الكتاب أخرجه بكامله بطوله الإمام الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وغيرهما أخرجوا هذا الكتاب. إذن يقول أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، إذن الكتاب هذا يذكره عمرو بن حزم رضي الله عنه، عرفنا ترجمته، وهذا الكتاب ذكره أهل العلم ورواه أو ذكره بكامله الحاكم في المستدرك والبيهقي أيضا، وأثنى العلماء على كتاب عمرو بن حزم. قال ابن معين يحيى الإمام: حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فقال له رجل: هذا مسند؟ قال: لا، لكنه صالح للاستدلال والعمل. وقال ابن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد. قال: هو معروف وفي أحاديث كثيرة معروفة ومشهورة، فما يحتاج إلى إسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. وقال أيضا ابن عبد البر: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه متفق عليه إلا قليلا. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الكتاب ذكر هذا فيه، أي أن العمرة هي الحج الأصغر في مسألة. قال: مشهور مستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعهم. هذه نقولات لأهل العلم عن هذا الكتاب الذي قد لا يعرفه كثير من الناس، لكن أهل العلم يعرفون هذا الكتاب ويقبلوا ما فيه من الأحاديث التي يذكرها عمرو بن حزم رضي الله عنه. من ضمن هذه الأحاديث الكثيرة في هذا الكتاب: ألا يمس القرآن إلا طاهر، من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الذي أرسله إلى أو أعطاه عمرو بن حزم، على كان واليا على أهل نجران. إذن ثبت هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، له طرق وشواهد، وهو صحيح لغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، ما هي علاقة هذا الحديث بالباب، باب نواقض الوضوء؟ نمن معناه من اتصف بناقض فليس بطاهر، فلا يمس المصحف. يعني من انتقض وضوءه هل يمس المصحف أم لا؟ إذن له علاقة بكتاب أو بباب نواقض الوضوء، لأن نهينا لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذه العلاقة بين الحديث وبين باب نواقض الوضوء. يعني من انتقض وضوءه يمس المصحف ولا لا؟ فإذا انتقض وضوءه يمس ولا لا؟ يأتي الخلاف في هذه المسألة، وقد لا يدركنا الوقت في هذا اليوم. هي مسألة الحديث، مسألة واحدة في الحديث، لكن بقي عن الأذان 8 دقائق لا تكفي، لكن نعطي ملخص للمسألة ونفصلها مع الأدلة في بداية الدرس القادم إن شاء الله. إذا مسألة الحديث: هل يجوز للمحدث أن يمس المصحف؟ هل يمس المصحف من غير وضوء؟ هذه هي المسألة، بحث طويل وكلام طويل بين أهل العلم، وخلاف طويل، وأشار كثير من أهل العلم لهذا الخلاف. قال البغوي في شرح السنة: والعمل عند أكثر أهل العلم على أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مسه. وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: يجوز حمل المصحف ومسه. هذا كلام البغوي في شرح السنة، ينقل لنا الخلاف في المسألة، خلاف قديم بين الأئمة. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: أما المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والهادوية وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف، وقال أكثر الفقهاء لا يجوز. أيضا يقول ابن حزم في المحلى: أما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء، لأنها مرسلة، إما ضعيفة لا تسند، وإما عن مجهول، وقد قصيناها، ذكر ورد على من قال بأن مس المصحف ينقض الوضوء، ورجح أن مس المصحف لا ينقض، هذا كلام ابن حزم في المحلى. وقال الشيخ العثيمين أيضا في الفتاوى: لا يجوز لمن عليه حدث أكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاس أن يمس المصحف إلا من وراء حائل. وقال الألباني في تمام المنة: وجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة، وهو مذهب داود وأصحابه، واحتج له ابن حزم وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. إذن هذه إشارات نقول من كلام أهل العلم على أن المسألة فيها خلاف قديم، والترجيح في المسألة يحتاج إلى وقت، نذكر ونتركه للدرس القادم، لأن من أهل العلم من قال لا يجوز، وهم أكثر أهل العلم، لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، ومنهم من قال يجوز مس المصحف وقراءة القرآن للمحدث ولو كان حدثا أكبر. وهذه نقول لكلام أهل العلم، ويحتاج منا على الأقل ربع ساعة، ما بقي عن الأذان إلا 5 دقائق. وترجح لنا في هذه المسألة أنه يجوز مس المصحف لما جاء عن السلف في كثير من ما أفتوا به، ولعدم وجود دليل صريح صحيح يدل على عدم الجواز. وما استدل به الجمهور أجاب عنه من قال بالجواز لإجابات كثيرة نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وسائر بلاد المسلمين. كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ونسأل عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.